بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا مباركا. تفضلوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لكفارة اليمين، إذا حلف الوالدين على أولادهم أن لا يفعلون الشيء الفلاني أو يمنعهم من الذهاب إلى مكان معين، يريدون يطلعون الكفارة بس ما يعرفون عدد الحلفات التي حلفوها عليهم، فما أعمل في ذلك؟
إن شاء الله.
بس واضح السؤال شيخ؟
أي واضح هنا.
السؤال الثاني إذا دخلت المسجد متأخر وحصلت الإمام يصلي التراويح وأنا لم أصلي العشاء، ما العمل؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
سهلة. من؟ تفضل يا عبد الله.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، في حديث أو في دعاء منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بغيت أتأكد هل هو صحيح أو لا. نص يقول: اللهم أني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وفيه روايات اللي هو البكى مصمم، هل هذا صحيح ولا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، كنا في زيارة الحرمة ولما طلعنا حرمة البيت الكبيرة حلفت أن نحن ما نطبع، يعني كانت تحاول انها تكرمنا زياده، فهم علي؟
اي.
وهالشيء منتشر صراحه بين العائله، فسؤالي هل عليها كفاره هي؟ ونحن ما قدرنا نبر بقسمها صراحه.
اي.
فعلينا شيء نحن من الواجبات مثلا نقصناها او شيء، او هل هي عليها كفاره؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث، من ناحيه يا ريت هذه نصيحه يا شيخ، لان عندنا منتشر بعد انهم يصافحون زوجة العم، مثلا اخواني يصافحون زوجة عمي، يصافحون يدها، يسلمون عليها، يحبون راسها والأشياء. يقولون هذا يجوز لأنه ما شيء في قلوبهم على قولتهم، بس قلنا لهم الحكم ما يجوز.
إن شاء الله يا أختم عبد الله.
شكرا، تسلم.
مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا عبد الرحمن.
قول طال عمرك. عندي سؤال الأول، سؤالين.
إيه تفضل.
سؤال الأول عن الزكاة.
إيه.
لما توزعها ترتيب كلها، مثلا وزعها على 100 ولا 200 ولا انا يوم وزعها اعطي حد 100 وحد 200 حد 500.
ان شاء الله يا عبد الرحمن. واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندنا مطوع يصلي مع التراويح الكامل ويصلي الوتر والشفع بس ما يقنع.
ما يسوي إيش؟
ما يقنت.
إيه نعم.
نعم.
دائما ما يقنت.
دائما ما يقنت. 30 يوم شهر كان ما يقنت.
ها. طيب.
لما يسلم يجلس يدعى بعدين.
بعد السلام
يجلس يدعى.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
يا مرحبا الساعة.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، نأخذ إن شاء الله اتصالاتكم بعد قليل. الأخت أم محمد بالأمس من رأس الخيمة سألت سؤالين. في سؤالها الأول تسأل تقول: كيف نعلم أطفالنا التوحيد منذ الصغر؟ وضاق الوقت حقيقة عن الإجابة على سؤالها، وأنا وعدتها إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على هذا السؤال الذي يحتاج في الحقيقة إلى تطويل. أولا أشكرك يا أخت أم محمد على هذا السؤال. ثانيا طبعا بالنسبة للتربية واجب على الوالدين، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الأب قال: فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وذكر الأم أو الزوجة قال: والزوجة راعية في بيت بعلها وفي لفظ زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمر الثاني أن الله جل وعلا زرع في نفوس الوالدين وطبع في قلوبهما الحرص على تربية الأولاد وعلى الحفاظ عليهم، سواء من الناحية البدنية الجسمانية أو من الناحية العقلية أو من الناحية الفكرية، وهذا سبحان الله أمور تعين الإنسان على قضية الاستمرار في مسألة التربية. ولذلك قد يحصل خلل عند بعض الناس حينما يقصر التربية، تربية الولد والعناية به على الجانب الجثماني، الجانب البدني، الجانب الجسمي، ولا شك بأن هذا مطلوب وهذا لا يحتاج أحد أن يوصى به. ولذلك ما سمعنا أحد يقول للواحد لا تنسى تطعم ولدك أو تغذيه، ما سمعنا. الناس بالفطرة بالجبلة بالطبيعة هكذا، لكن الخلل في الغالب يكون في الجانب الفكري الضعف، أو في الجانب العلمي، أو في الجانب العقائدي، أو في الجانب الإيماني. والناس يختلفون ما بين طائر محلق وما بين ماش وما بين يحبو في مثل هذه المسألة. ولذلك إخواني وأخواتي، مسؤولية تربية الأولاد أحيانا تكون هناك جملة من العوامل تساعدك على التربية. يعني قديما كان الناس حقيقة هناك جملة من الأمور، جملة من العوامل، جملة من الأسباب تساعد الناس على قضايا التربية. ولذلك الأب والأم يربون، الجار أحيانا يربي، المسجد يربي، المدرسة تربي، أشياء كثيرة. نحن في زمن في واقع الأمر يجب 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 على كل والد سواء كان أبا أو أما أن يرفع من مستوى التربية بالنسبة لأولاده. لماذا؟ لأننا الآن نحن في عالم متغير، عالم أصبح مثل القرية الواحدة، أصبح خاصة يعني في منطقتنا الحصول على المعلومة أصبح سهل جدا من خلال هذه الأجهزة الذكية. فيدخل الولد أو البنت مثلا إلى هذا الفضاء المفتوح والعالم الواسع من الثقافات والعقائد والأفكار وشيء من هذا القبيل. والولد سواء كان ذكرا أو أنثى إن لم يكن متحصنا، إن لم يكن مطعما، إن لم يكن محقونا بالإيمان، محقونا بالعقيدة السليمة، ربما يصبح ضحية لمثل هذه الأفكار ومثل هذه الأشياء التي تختطفهم من هنا ومن هناك. ولذلك لابد على الناس أن يعرفوا زمانهم. يعني بعض الآباء الآن يعيش في الزمن الماضي، يعيش مثلا في زمن قبل عقدين أو ثلاثة، لا، تغير الوقت. ولذلك من المهم جدا أن يكون لك حرص أكثر من أي وقت سابق في قضية تربية الأولاد والعناية بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك وضع لنا خطوات في هذا، لكن أنا أتحدث عن زيادة الجرعة، أتحدث عن زيادة الاهتمام، أتحدث عن الحرص. لأننا للأسف يعني نلاحظ وجود ضحايا كثر من أولاد المسلمين لأفكار هدامة، لأفكار متطرفة، لأفكار إلحادية، لأخلاق سيئة. لماذا؟ لأن الولد يعني ثقافته عرجاء، معلوماته هشة، ما يقف على قاعدة صلبة من العقيدة والإيمان. ولذلك قد يتشكك بمجرد أن يسمع خبر أو يرى مقطع أو يسمع شيء، يتشكك، يعني يدخل في نفق الشك، يدخل في كهف الشك بعد أن من الله عز وجل عليه باليقين. طبيعة الأولاد حينما يولدون، يولدون على الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، والمعنى أنه مهم جدا أننا نعتني بأولادنا منذ نعومة الأظفار. والعناية في هذا الوقت كما ذكرت يجب أن تكون أكثر من أي وقت سابق لوجود مهددات لعقائد أولادنا، مهددات لأخلاق أولادنا، مهددات ما يمكن ضبطها، يعني ما يمكن يعني ضبطها، لأنها حطمت حتى الحدود الجغرافية المعنوية. يعني ما تستطيع الآن أمام هذا الفضاء المفتوح، ما في أصبح حدود، أصبح الناس يعني الآن في أقصى أمريكا الجنوبية ممكن تشوف صوت وصورة الحدث. يعني متابعات أصبحت سريعة وقوية جدا. ولذلك مهم جدا الوالد سواء كان أبا أو أم يتحمل المسؤولية الكاملة أمام الله سبحانه وتعالى في قضية تربية الأولاد. وهذه ليست دعوة أنك تمنع ولدك من مثلا وسائل التواصل، لا، لكن عليك في البداية أن أن تحرص على تربيته التربية الصحيحة. وأهم شيء وأهم خطوة أنك تربيه على العقيدة السليمة، والعقيدة السليمة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، بطبيعة الولد منذ الصغر، طبيعته البريئة، طبيعته النظيفة الزاكية، تساعدك إذا فعلا بدأت منذ الصغر في تلقينه وفي تعبئته بالإيمان وفي تربيته على الإحسان والإسلام. بهذا ينشأ الولد، بحيث أنك مثل الطفل الذي تعلمه السباحة في البداية ثم تقذف به في النهر أو في البحر ما في مشكلة يسبح، كذلك الولد إذا فعلا اهتممت به في البداية وعطيته العقيدة السليمة وعطيته الإيمانيات، ما يهم هذه الأفكار، يضحك عليهم لأن أشياء يعني ساذجة جدا. لكن إذا كان ما عنده قدرة، ما عنده عفوا خلفية، ما عنده عقيدة، ممكن أي شيء يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال. ولأجل هذا مهم جدا، وذلك نجد بعض العلماء يربي أو يضع منهج لتربية الأولاد مثل النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وأسلوبه مع أولاد الصحابة ومع أولاده وأولاد بناته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يفتح عليه مثلا على الولد منذ الصغر لا إله إلا الله، ما معنى لا إله الله، يربط بالله عز وجل أن هذه الشمس والقمر والكواكب والسماوات والأرض هذه من خلق الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يجوز أن يتصوره الإنسان، فهو أكبر من كل كبير، وأن المؤمنين في الجنة سيرون الله عز وجل. ويربطه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكثر من الدعاء له، يكثر من الدعاء له، وأيضا الاستعاذة، إعادته بالله تعالى وبكلماته التامات من الشيطان الرجيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للحسن والحسين هذه تعويذة أبيكما لإسحاق وإسماعيل، إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. من المهم جدا اختيار الأصحاب منذ البداية، فإن الصاحب ساحب والطباع سراقة. من المهم جدا أنني أنا أرسم لها الطريق في قضية ماذا يقرأ وماذا يشاهد، وبهذه الطريقة من المهم جدا أنني أعطيه الثقة في قضية يعني ما يتعلق بإيمانه وبدينه، بحيث أنه يصبح عنده ركيزة أساس وقوية في قضية الإيمان، بمعنى أننا يعني أعطيه بعض القوة في مثل هذا، من خلال مجموعة حوافز، مجموعة تشجيعات. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. عموما يا أختي الفاضل الحديث طويل وذو شجون، لكن هذه خطوط عريضة وعناوين عامة، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. أم محمد تقول أحيانا الإنسان يعمل عملا صالحا لكن يخشى من الرياء، يقول كأنه يعني يرائي أو شيء، يقول نحن ما نقصد هذا الشيء. يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا لا بد أن نعلم أن الشيطان عدو لنا، والشيطان عنده من الذكاء الشيء الذي يعني جاء ذكره في القرآن، وأيضا جاء ذكره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث أبي هريرة قال صدقك وهو كذوب، في إشارة إلى أن الشيطان يتلون والشيطان يزين والشيطان يعني لا يترك باب من المداخل التي يدخل فيها على الإنسان إلا ودخلها. لاحظ الآن كثير من الناس عنده الحمد لله عمل خير وعمل صالح وعمل كذا، ها الشيطان يحاول أنه يبعده ما يستطيع، فيأتي من باب آخر يقول ها أنت مرائي. هو مو مرائي، هو قائم بعمل طيب وعمل صالح. ولذلك قال بعض السلف إذا جاءك الشيطان وأنت في الصلاة يقولك ترائي، زد في الصلاة، أطل في الصلاة، نكاية بالشيطان وتبكيت له وإذلال وقهر له، بمعنى أنك الحمد لله. الرياء ما هو الرياء؟ أن الإنسان فعلا يقصد بعمله الناس، هذا الرياء، أنك تأتي إلى عمل من أعمال الآخرة لكن تريد به الدنيا. فالذي يعمل عملا صالحا والناس يثنون عليه، هذه عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى له رجل قال يا رسول الله رجل يعمل العمل فيثنون عليه وما يريد الثناء، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. ولذلك أنا أعرف أشخاص وأيضا في البرنامج وخارج البرنامج سألوني ووقعوا في هذه المشكلة، يعني هم على عمل صالح وعمل طيب تركوا العمل. ليش؟ لأن الشيطان قال ها أنتم تراؤون فتركوا العمل، وهذا غلط، وهذا هو الرياء. والفضيل بن عياض له كلمة عجيبة يعني جعلها العلماء قاعدة عنوان على هذه المسألة. يقول العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. ترك العمل من أجل الناس رياء، هذا رياء أيضا. والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. الإخلاص أن يعافيك الله من الشرك والرياء. والمعنى أخت الفاضلة بأن الإنسان يمضي، وهذا من تخذيل الشيطان ومن توهينه ومن كيده، يريد فعلا أن يقطع الطريق على الإنسان حتى لا يستمر في مثل هذا الطريق اللاحب الطويل الذي نهايته الجنة بإذن الله جل وعلا. لا لا، ما يجوز. المؤمن بالنسبة للعمل ما دام أنه نيته لله عز وجل لا يريد، لكن أثنوا الناس عليه كذا، يقول الحمد لله، تلك عاجل بشرى المؤمن. يلا تفضل أبو مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أشكرك يا شيخ. عندي سؤالين. شيخ السؤال الأول بخصوص يا شيخ الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتاه ثلاثة من فتية يعني من بني هاشم الذي تبعت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم مثلا بما يحصل لهم من التشريد عرف يطول العمر، بس حبذا يطول العمر بس يعني تعطينا يعني فوائد.
لا بس أبو مريم تعطيني الحديث لو سمحت.
الذي أتى ثلاثة يعني والله يطول العمر بالدقة يطول العمر، بس أنا اللي أعرف يطول العمر الذي ثلاثة من فتية أتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم يعني ودبعت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يعني بما يحصل لهم يعني من أمور يعني لا تحمل عقبى يعني فيطول العمر يعني حبنا تفسير الحديث عن يطول العمر. سؤال الثاني يطول العمر بالنسبة للإجازات، الحين قربت الإجازات ويدخل علينا شهر رمضان يعني ويعني نصيحتك يطول العمر تأخذون الإجازات يعني شيء إيجابي لهم، والله يبارك فيك
طويل عمر. شكرا. يوسف تفضل. يوسف
أيوة السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ طيب.
مرحبا.
إيش أخبارك؟ طيب خير.
خير ونعم الله يسلمك.
الحمد لله. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يوسف.
الأول بصات الجمع والسفر حوالي 85 كيلو نروح نداوم، في ناس صار 30 سنة 40 سنة ويقصروا يصلوا ركعتين الظهر والعصر، وبعدين يوحي إلى الصلاة ليرجعوا صلاة العصر الأذان ويصلوا قصر
يوميا، يروحون يجون
يومية.
طيب
في ناس ساكنين، في ناس ساكنين نحن نروح يومية، لكن في ناس ساكنين نفس الشيء ما نحن ما نقصر، في ناس بتقصر
إن شاء الله. يوسف السؤال الثاني.
السؤال الثاني فينا إذا دخلت على جماعة ويصلوا قصر العشاء وانت داخل المغرب، في ناس يقول دخلوا معاهم، لا نحن صلينا وحدنا مع بعض المغرب في مسجد واحد بس بيننا يعني في باب بيتهم. ايش بيقول في السؤال؟
يعني انت ما صليت المغرب وهم يصلون العشاء قصرا،
يصلوا العشاء والولد معاي يقول لا ما نصلي معاهم، قلت له لا انفردنا نحن الولد هو راح يصلي العشاء معاهم وانا صليت المغرب. وبعدين قلنا ما نصلي العشاء من واحد نروح البيت صليت المغرب نصلي سفر
ان شاء الله
نحب نصلي المغرب
ان شاء الله. يا يوسف ابشر.
شكرا شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا.
والله من زمان احاول اصلي من زمان.
يلا الحمد لله. الله يحييك. مرحبا مرحبا. اهلا وسهلا. من؟ جابر. تفضل يا جابر.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ جزاك الله ألف خير.
وياك وياك.
الله يسلمك طال عمرك. أنا عندي مرض سكري وعندي بتر رجل اليمنى.
سلامات.
وعندي ثلاثة أصابع الله يسلمك من اليسرى. الله يسلمك. تعرف أنا ألبس الطرف الصناعي.
اي نعم.
الطرف الصناعي بجوتي طبعا، والجوتي الثاني يعني، فدائما بعض المرات يصير عندي التهابات في الرجل لأن ما غيرت الطرف. طبعا يصير علي مشقة للمسجد الله يسلمك. ودائما أحصل إحراجات من الناس، ليش أنت تدخل بجوتي مالك ما تنظفه ما تلبس كذا ما تلبس كذا. طبعا أنا ما أسمع إليهم ما ألتفت إليهم. ولكن بعض المرات الله يسلمك عندي آلام شديد. تعرف بعد صعود السلالم بالنسبة عندي جرح الله يسلمك تحت في الرقبة الثانية. فما يعني دائما الحمد لله أنا يعني أجتهد بعض المرات.
الله يقويك.
بعض المرات صلاة الجمعة ما أقدر أروح، تعرف عندي سكري أشرب ماء عشان الكلى ما تختلف. طبعا صلاة الجمعة تعرف جمع كثير ما شاء الله، وانت متقدم ولا شيء تطلع برا لأن أي الحمام هذا ما أقدر أنسي الحمامات العادية.
أيوة أبشر يا جابر.
الحمامات العادية ما أقدر لي يعني.
أي أبشر يا جابر أبشر.
جزاك الله
تسمع خير. الجواب حول الله.
وأنا حبيت بس أنا دائما مجتهد يعني.
أي الله يقويك.
حق نفسي أعذار.
الله يعطيك العافية.
حق نفسي أعذار يعني.
الله يعطيك. الله يعطيك العافية ويكتب أجرك إن شاء الله. تسمع.
للذكر.
تسمع الجواب وبعطيك نصيحة إن شاء الله بعد شوي. مرحبا.
ام صادق.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخنا. انا عندي سؤال.
اي
عند انا ابني.
أيه؟
ابني بعيد عني يعني اطلع من اهلي لابني 6 ساعات. وانا اجي نوبات يعني اثنين وخميس صايمه من ابني لما اهلي.
ايه
صلاتي يعني اصليها كامله يعني صلاه الظهر والعصر كامله كلها.
تروحين دائما يوم صادق انت؟
اي اروح دائما.
اي يعني انت تسالين الان عن صيام يعني الاثنين والخميس وعن إيه؟ وعن القصر والجمع. اي
وعن جانا ثاني يا ابني جانا رمضان.
اي
هسه انا يا ابني. اي هسه انت اسالك انت يا شيخنا بالوال حقك.
اي
الله يرضى عليك.
مرحبا اختي. مرحبا هلا وسهلا. نعم خلصنا. يلا تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يلها يا شيخ.
مرحبا احمد.
اخبار طيب؟
خير ونعمه.
يسلم عليك الوالد وربع كلهم ما شاء الله.
الله يسلمك وياهم ويبارك فيهم
وياك ان شاء الله. الله يسلم. شو اخبار طيب؟
خير ونعمه. تفضل
يا شيخ. عندي سؤال بخصوص التشهد.
ايه
الحين نحن نشوف وايد من الناس وخاصه في بعض الدول العربيه عندهم هذا الطبع وهذه العاده ان يوم يتشهد يرفع ايده فوق يعني يوقفه وقافي.
كيف يوقفها؟ يتشهد في الصلاه؟
يوم يتشهد في الصلاة.
إيه
يعني يوم التشهد.
إيه
يوم يتشهد إيده ما يخليها يعني كالتشهد عادي. التشهد العادي لا يوقفه وقافي.
الإيد كلها ولا الأصبع؟
لا الإيد كامل يوقفه.
يشيلها عن فخذة؟
أيوة يشيلها عن فخذة.
يعني بالطريقة هذه شايفني يا أحمد؟
نعم أشوفك.
إيه يعني يرفع إيده الشكل عن فخذة؟
لا يا شيخ مثلا تحط يديك كذي. ايوه ادل بيديك يمين اليمين ادلها. لا حطها على الكف. على الكف
ها كذا.
لا تشهد يا شيخ تشهد.
طيب حط
أيوة بالضبط
أيوة. طيب وبعدين
ايوه كذي يسوي ويتشهد.
اي طيب حط على فخذه. وش وين المشكله؟
لا يا شيخ الحين يوم تتشهد
اي
تحيات لله والصلوات طيب تتشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد. كيف تكون حالة اليد؟ كيف تكون
يعني قصدك انه ما يرفع اصبعه؟
لا يرفع يا شيخ بس وضعية اليد كيف تكون؟
على الفخذين.
ايوه التشهد كيف يكون؟
التشهد باللسان.
ايوه كذي اجلب يديك يا شيخ. اجلب أيوة. اليد اليمنى
ايوه هكذا.
تشهد يا شيخ انت تشهد.
اها لا تطول علي احمد. احمد احمد الله يرضى عليك لا تطول علي لان الوقت يدركني. الله يسلمك. بعدين ان شاء الله. ابشر ان شاء الله.
ابشر.
مرحبا. طيب حمده بارك الله فيها. بالامس حمده من السعوديه تقول بانها يعني والده من 12 يوم الان في النفاس. تقول كيف اصوم ولا ما اصوم وبالنسبه لقراءه القران؟ يا حمده الله يرضى عليك يبارك فيك. بالنسبه للمراه النفساء يحرم عليها الصوم والصلاه. ما يجوز لها لا تصلي ولا تصوم. وإذا طهرت تبدأ بالصيام وما تقضي الصلاة وإنما تبدأ بالصيام والصلاة وبعدين تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يعني أفترض الآن أنت تقول لك 12 يوم الآن لو دخل عليك رمضان مثلا وأنت ما زلت في النفاس ما يجوز لا تصلين ولا تصومين. بمجرد أن تطهري خلاص ينقطع الدم خلاص تبدين الصلاة وتبدين الصيام. إذا دخل عليك رمضان وأنت مفطرة طبعا بسبب النفاس تقضين أيام الصوم بس وما تقضين الصلاة. الصلاة ما تقضى بالنسبة للحائض والنفسة. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أما قراءة القرآن فإذا كنت محتاجة لقراءة القرآن تقول أنا دائما أختم في رمضان ما في بأس، لكن من دون مس المصحف ما تمسين المصحف وتقرأين في أصح أقوال أهل العلم. لكن إما أن تلبسين قفاز أو البنات عيالك يقلبون لك المصحف أو تقرأي من المحمول أو اللابتوب ولا الأجهزة هذه الموجودة عند الناس. علي من عمان يقول يعني إذا كان مثلا الوالدين يقول يحلفون على الأولاد منعهم من شيء أو شيء من هالقبيل هذا يقول ما يتذكرون عدد الحلف، يقول هل عليهم كفارة يمين أو شيء من هذا القبيل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان اليمين خرج مخرج يعني مثلا الحث أو كذا، هذا ما عليه كفارة يمين. يعني مثل الأب يقول والله أنكم ما تروحون، أو الوالدة تقول والله أنكم ما تطلعون، أو والله أنكم تجلسون، وشيء من هذا القبيل، هذا لغو، هذا ليس فيه كفارة، لأنه ليس من الأيمان المنعقدة، وإنما هذا مما يجري على اللسان من دون قصد. والله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والواجب على الأولاد أن لا يعصوا آباءهم، يجب على يعني من حق المسلم على أخيه المسلم أن يبر قسمه، كيف أبوه وكيف أمه؟ يعني ما ينبغي للأولاد يخالفون آباء أمهاتهم، يحلفون عليهم ويعاندونهم، هذه عقوق ما يجوز. لكن عموما هذه الأيمان التي تصدر من الوالدين غالبا، يعني والله أنك ما تطلع، والله أنك ما كذا، والله أنك تأكل، والله أنك والله لا أضربك مثلا، والله كذا، يقولون بعض الآباء والأمهات، هذه لغو يمين. بارك الله فيك. علي يقول إذا دخلت المسجد في رمضان في صلاة التراويح والإمام يصلي التراويح وأنا لم أصلي العشاء، ماذا أفعل؟ تدخل معه بنية العشاء. كل من أتى المسجد والإمام في صلاة التراويح وهو لم يصلي العشاء ما ينبغي له أن ينفرد وشكل جماعة ثانية، لأن هذا يتنافى مع مقصود الشرع من الاجتماع على إمام واحد ومن عدم تفريق جماعة المسلمين. ولذلك تدخل مع الإمام اللي يصلي التراويح وأنت بنية العشاء، فإذا سلم تقوم أنت تكمل صلاتك. أم عبد الله بن أبو ظبي تسأل عن الدعاء المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون، وإلى آخر الحديث اللي ذكره. تقول هل هذا وارد؟ نعم يا أخت الفاضل، هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يستعيذ بالله تعالى من هذه الأسقام، من البرص والجنون وبقية الأشياء التي وردت في الحديث. أم عبد الله تقول يعني كنا في زيارة لحرمة من جماعتنا، تقول لما جينا نطلع حلفت علينا ما نطلع، تقول يعني طلعنا، هل علينا شيء؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لنفس الجواب اللي قلته لعلي من عمان، هذا من لغو اليمين، فهي قالت لكم والله ما تطلعوا من باب الإكرام، من باب الإكرام، من باب المحبة، كان الواجب عليكم يا أم عبد الله وما دام هذه عادة عندكم تبرون قسمها وتطيبون خاطرها، ولو جلستوا خمس دقائق، لو جلستوا خمس دقائق يكفيكم هذا، جلستوا خمس دقائق طيبتوا خاطرها وأديتوا حقها اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إبرار قسمه، وأيضا لطفتم الجو وخليتوها يعني طلعتم وهي راضية، وهذه خلوها ما دام موجودة عند الناس. وحقيقة ما ينبغي، وأنا أوجه رسالة لكل من يشاهدني، الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمان. صحيح بعض الناس يبغى يكرم الآخرين ويحبهم، لكن يأتي بالحلف ثم يتورط بعد ذلك، يتورط بعد ذلك. كل ذلك عموما يا أخي الفاضل، هذا النوع من الحلف هذا من لغو اليمين، لأن يقصد به الإكرام، يقصد به كذا، ليس هو من الأيمان المنعقدة. لكن في المقابل ينبغي علينا جميعا أن نبر قسم المسلم، وأن نطيب خاطره، وأن نرضي نفسه ولو بخمس دقائق جلسة. فيعني أشيعوا هذا بينكم وبين جماعتكم وعائلتكم، حتى يصير يعني عند الناس يعني شيء معروف، وأيضا يحقق مقصود الشرع من إدخال السرور على المسلم، من إدخال الفرح عليه، هذا كله مما تدعو إليه الشريعة. أم عبد الله تقول أريد نصيحة، عندنا ناس من جماعتنا أو أقاربنا يقول يصافحون زوجة العم ويحبون على رأسها ويديها، يقول ما في شيء قلوبنا طيبة، تقول يعني ما الحكم في مثل هذا؟ أخت الفاضل، أولا زوجة العم وزوجة الخال وزوجة الأخ أجنبيات عن الإنسان، ما يجوز للإنسان أن يسمح لنفسه أن يتجاوز الحدود الشرعية في مثل هذا، ولا يجوز أن نخضع العادات لمثل هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق، بعثه لهداية الناس، وما من خير إلا ودلنا عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذرنا منه. وقضية والله سلامة القلوب هذه ما يجوز أن يجعلها الإنسان حجة على العمل. لو كل إنسان يقول والله أنا قلبي سليم، خلى الرجال بالنساء وحصلت أمور أكثر، ممكن يصل إلى التقبيل، يقول والله قلبي سليم وموجود، موجود في قبائل وفي جهات يقبلون النساء، يقول والله قلوبنا بيضة وقلوبنا سليمة، لكن هذا ما يجوز وحرام. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يلتزم شرعه، وأن يلتزم شرعه. زوجة العم يسلم عليها بالكلام، ويقال لها مساكي الله بالخير، صبحك الله بالخير، كيف حالك وشلونك، الله يطول عمرك على الطاعة، الله يبارك فيك وفي زوجك وعيالك، يدعي لها. أما قضية لازم مصافحة، لا، هذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن يدق في رأس أحدكم مخيطا وفي لفظ مسمارا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو أخو الزوج طبعا، أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز لنا أن نخالف أمره، ولا يجوز لنا نقدم العادات والتقاليد على قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والصحابة رضي الله عنهم كان عندهم يوم عبد الله عندهم مثل هذه العادات، عندهم يسلمون على الحريم ويصافحونهم ويخلون بهم، عندهم إشكالات مشاكل كثيرة وبعضها فيها مصالح، حتى أشياء يعني أشياء تدخل عليهم فلوس. يقول الصحابي فلما بعث الله علينا، بعث الله لنا محمد عليه الصلاة والسلام، أمرنا بأشياء كانت لنا فيها مصلحة فتركناها طواعية لله وطواعية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول تدخل علينا فلوس، تدخل علينا نفع، لكن لما قال رسول لا تسوونها، يقول طواعية الله ورسوله أفضل أو مقدمة على طواعية أنفسنا ورغباتنا. هذا هو المسلم الذي يجب عليه أن يتقي. وبعدين بعض الناس قد يكون عنده معصية يدري أن المشكلة وين. المشكلة الآن بعض الناس يصافح لكن يقول استغفر الله، هذا أفضل من شخص يقول لا يا رجال هذه الحمد لله القلوب سليمة وكذا. يكون الإنسان يقول والله هذا خطأ، أنا أعرف أنه خطأ، يقول يا رب اغفر لي، الله يغفر له. لكن كون يقول والله لا هذا ما هو ما في شيء ويصادم ويضاد ما جاء به رسول الله، هنا المشكلة، هنا المشكلة. ولذلك اللي حصل صدر منه شيء يقول يا رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، يتصدق، يستغفر، يقرأ القرآن، يبر والديه، هذه كلها سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. عبد الرحمن بارك الله فيه يقول أنا عندي زكاة، يقول كيف أوزع؟ يقول أنا أعطي 100 و200 وشيء من هذا القبيل. أخوي عبد الرحمن أسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك، أسأل الله تعالى أن يغنيك بحلال عن حرامه. أخوي الفاضل الزكاة من حيث التوزيع تختلف من حيث الكثرة ومن حيث القلة. فإذا كان زكاتك مثلا 1000 ريال ولا 1000 درهم ولا 2000 ممكن توزعها على أكبر عدد من الفقراء والمساكين، تعطي هذا 100 وهذا 200 على حسب اجتهادك. لكن إن كانت زكاتك ما شاء الله كثيرة وعندك مجموعة فقراء لا تعطيهم اللي يغنيهم، عطهم اللي كل واحد عطى 2000 3000 هذا عطى 5000 على حسب، لأن بعض العوائل ما يمكن تساوي بين عائلتين، عائلة فيها نفرين وعائلة فيها 10 ممكن تقول أعطي هذا 500 وهذا 500، هذا ليس بعدل. من العدل تعطي هذا 500 وهذا 1000 أو 1500. فالقضية راجعة، ما عندنا نص شرعي أخوي عبد الرحمن، ما عندنا نص شرعي على أن والله الزكاة طلعوا هنا المبلغ الفلاني، لا، هذه راجع لاجتهادك اللي ترى مصلحة. وأكثر حاجة الفقير الفقراء يختلفون والمساكين يختلفون، تشوف القدر اللي يحتاجونه. عبد الرحمن يقول مطوعنا، يقول إمام المسجد عندنا يقول يصلي التراويح، يقول ما تسد أبدا قنت، يقول أبدا ما قنت، يقول يقنت بعد الانتهاء من السلام يرفع يديه ويدعو، يقول ما يعني ما حكم ذلك؟ أقول أخوي عبد الرحمن سلم عليه وقل له جزاك الله خير يا إمامنا يوم طوعنا، واسأله قل له عندك دليل في هذا؟ طيب ترى أحيانا بعض الناس قد يكون عنده دليل وممكن ما هو عندي أنا، أحيانا بعض الناس قد يكون عنده فهم لدليل لكن فهم مغلوط ما يدري، يعني مر عليه دليل ويحسب أنه والله هذا هو السنة. أحيانا بعض الناس ما عنده شيء أبدا لكن أخذها من آبائه وأجداده ومن البيئة والتقاليد والعادات ومضى عليها، صح ولا لا؟ موجود هذا. يعني بعض الناس الآن اكتشفوا ولله الحمد بعد سنوات أنه كان على خطأ وقال استغفر الله، شوف التجرد يعني للحق، يقول أهم شيء الحق وحنا والله كنا على شيء من هذا القبيل. فسلم عليه وقل لي يا إمامنا يا حبيبنا يا مطوعنا ما شوفك تدعي في رمضان، ليش الناس يحبون دعاء القنوت؟ بيعلمك اللي أعرفه يا عبد الرحمن الله يرضى عليك، أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي رضي الله عنه السبط أنه يدعو بعد 15 رمضان في قنوت الوتر بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، بعد 15 رمضان إلى آخر رمضان. هذا والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجماهير أهل العلم على مشروعية القنوت في الوتر، وبعض العلماء يرى بأن إذا كان والله الناس بحاجة إلى الدعاء لو قنط طوال شهر رمضان ما في مشكلة، لو قنط طوال شهر رمضان إذا كان المسلمين فيها عندهم الفقر، عندهم المجاعة، عندهم الفتن، عندهم الحروب، عندهم البلاء، عندهم المصائب، عندهم المعاصي، يدعون اللهم نجنا، اللهم اغفر لنا. يقول لو دعوا مثل الآن الحرمين الشريفين، تشوف الحرمين الشريفين طوال رمضان يدعون، وإما وعلماء ما شاء الله مشهود لهم بالخير، ما حد قال والله أخطأوا ولا كذا. فننصح لله عز وجل وبين له وجه الصواب في هذه المسألة. أبو مريم طبعا ذكر حديث يعني قال بأن يعني الفتية الذي رآه من سلم ودمعت عينه. أخوي أعتذر منك أبو مريم، أنا ما يحضرني والله هذا الأمر، لكن الذي يحضرني بأن النبي سلم بكى لما رأى أولاد، لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب وجيء بالصبية وحلق رؤوسهم وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. فإذا كان عندك الحديث في المستقبل تتصل بنا تجيب الحديث كامل نقف معه إن شاء الله. أبو مريم أيضا يسأل يقول الإجازات على الأبواب ورمضان يريد نصيحة. والله يا أخي الفاضل النصائح كثيرة، وإن شاء الله أنا وعدت إخواني بأني إن شاء الله في السبت ليس غدا اللي بعده إن شاء الله ستكون هناك نصيحة لاستقبال رمضان وكذلك فيما يتعلق بالإجازات. واسمح لي أبو مريم لأن الوقت يدركني والأسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله غدا بحول الله عندنا حلقة تعليمية تطبيقية عن صلاة أصحاب الأعذار غدا السبت إن شاء الله في نفس الموعد 4:30 توقيت الإمارات، كيفية الصلاة على الأرض، كيفية الصلاة على الكراسي، كيفية الصلاة في الطائرة، كيفية الصلاة على الظهر وعلى الجنب لمرضى المرضى الذين على السرة البيضاء، نسأل الله تعالى أن يعافي جميع المسلمين. هذه غدا إن شاء الله، وهذه نزولا عند رغبة كثير من إخواني وأخواتي اللي تواصلوا معنا في البرنامج يريدون شيء من هذا. وطبعا ما استطعنا أننا نستوعب كل شيء، جبنا أهم شيء لأن الوقت قصير، بارك الله في الجميع. يوسف من عمان يقول بأنه يعني في ناس يقول يسافرون تقريبا أكثر من مسافة 80 كيلو يوميا يروحون يأتون، لكن يقول مستمرين على القصر والجمع وأحيانا يرجعون في وقت العصر وشيء من هذا القبيل. يقول أنا ما أفعل هذا الشيء، ما الحكم؟ أخوي يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للمسافر الذي يصدق عليه أنه مسافر يرخص له في القصر والجمع والفطر والمسعى الجوربين 3 أيام بلياليهن، هذا واحد. الأمر الثاني في عندنا ظاهرة موجودة في منطقتنا وهي أن بعض الناس يداوم يوميا من مدينته إلى مدينة أخرى ويرجع في نفس اليوم، وهذا على طوال العام طوال السنة. هؤلاء يا أخي الفاضل لا يقصرون إذا وصلوا إلى محل العمل لأن هذه إقامة ثانية لهم، وكأنه خرج من طرف مدينته إلى الطرف الآخر، سواء كان 85 كيلو ولا 50 كيلو ولا 200 كيلو، ما دام أنه يوميا رايح. ولذلك حتى العرف يتغير في حقهم، يعني الآن لو سألوا عياله وين أبو فلان قالوا راح للشغل راح للعمل، ما قالوا سافر، خلاص انتزع لفظة السفر من هذا من هؤلاء، ما يقولون والله حتى طبيعي ما يودع أهله ولا يشيل الشنطة معه ولا يتجهز للسفر، أصبح طبيعي يروح يوميا يداوم ويرجع. هذا ما يقصر، هذا إذا وصل إلى محله ما يجمع الظهر والعصر ولا يقصر بينهم، لكن لو كان في الطريق ممكن، إذا دخل عليه الوقت وهو في الطريق ممكن لأنه يصدق علينا مسافر، لكن يصل إلى محل عمل يوميا هذا لا يترخص برخص السفر، بارك الله فيك. يوسف يقول دخلت أنا وابني المسجد وجدنا جماعة يصلون العشاء قصرا ركعتين، يقول قال الابن بأن ندخل معهم المغرب، يقول أنا رفضت والولد صلى معهم، يقول أنا صليت لوحدي، ما الحكم؟ يا يوسف ولدك ما شاء الله يعني هو الذي أصوب، الولد هو الذي أصاب، لأنه يجوز أخي الفاضل أن الإنسان يصلي صلاة خلف من يصلي صلاة أخرى، سواء كان يصلي فرضا أو نفلا أو قصرا أو تامة، هذا ولله الحمد القول الصحيح الراجح الذي تدل عليه مجموعة نصوص في السنة النبوية. ولذلك أخي الفاضل يجوز صلاة المقيم خلف المسافر، يجوز صلاة المسافر خلف المقيم، يجوز صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر والعكس، يجوز صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء أو من يصلي ركعتي العشاء، يعني هذا جائز ولله الحمد والمنة. جابر بارك الله فيه يقول بأنه مريض في السكري وعنده بتر في الرجل وأيضا ثلاث أصابع، يقول أعاني حقيقة من الطرف الصناعي، يقول أيضا ألبس الجوتي، يقول يصير عندي التهابات وعندي آلام وعندي مشاكل، يقول واجه إحراج أحيانا في المسجد، يقولون يعني ما تنظف الجوتي وشيء من هذا القبيل، يقول يوم الجمعة يصعب علي، ما العمل؟ أخوي جابر أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، وأبشر فقد سبقك أحد أطرافك إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. وما دام أنك تسأل واضح بأنك حريص على الخير ولله الحمد، وواضح بأنك أنت يعني تبذل أقصى ما يمكن حتى تصل إلى المسجد وتصل إلى الجمعة وإلى الجماعة، فأنت على خير، ونسأل الله تعالى أن يثيبك وأن يعينك على العمل الصالح. أخي الفاضل بارك الله فيك، ربنا جل يقول فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك افعل الذي تستطيع، لكن أنا أنصحك بعض النصائح. أخي الفاضل ممكن أنك يعني مثل ما يقولون تبرمج نفسك، يعني تهيئ نفسك وترتب نفسك على أنك تذهب وقت الإقامة، يعني مثلا صلاة الجمعة الآن ممكن أنك تذهب عندما ينزل الخطيب من المنبر، وتكون ولله الحمد قد أدركت الجمعة. إذا كان يصعب عليك الذهاب مبكرا ويشق عليك وعندك احتياج إلى دورة المياه وعندك كذا، الصلاة ما تستغرق 5 دقائق أو 6 دقائق، يعني لو جينا صلاة الجمعة أبد بهالحدود 5 دقائق 6 دقائق، أعتقد بأنك تتحملها وتصلي في الصفوف الخلفية وتطلع مباشرة، الحمد لله تكون مرتاح، لأني أنا واثق ثقة كاملة أنك أنت مثلك وجنسك وأمثالك الحريصين على الصلاة ينزعجون إذا مثلا تخلفوا عن الصلاة أو شيء، واضح من كلامك. فأنا أنصح سواء صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة أسلك هذا وجربه، إذا صعب عليك الحمد لله أنت في حل والله عز وجل عفى عنك. أم صادق بارك الله فيها تقول يعني ابنها بعيد عنها تسافر له 6 ساعات تقريبا، تسأل عن الصيام وعن الصلاة. أخت الفاضلة الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلحك النية ويصلح لك الذرية، إذا وصلت إلى ابنك وأقمت عنده يعني مثلا تقولين 6 ساعات مسافة 6 ساعات، أنت مسافرة يا أخت الفاضلة، هذا ليس محلك، تسافرين وترجعين، فإذا كانت المدة طويلة لا تصلين كل صلاة في وقتها، أما إذا كانت مدة قصيرة أيام وترجعين لا يحلك القصر والجمع. ومسألة الصوم يا أخت الفاضلة الاثنين والخميس هذه تطوع سنة يجوز تفطرين فيها بعد الشروع فيها، فلك أن تفطر ولا تقضين هذه الأيام، ما يجب عليك القضاء لأنها سنة بارك الله فيك. ورمضان الآن على الأبواب، إذا كان والله تقول أنا مسافرة يحق لك الفطر وبعدين تقضين بعد رمضان بارك الله فيك. طبعا أحمد بارك الله فيه ذكر مسألة أنا ما فهمتها والله، وعدت إن شاء الله يتصل بنا مرة ثانية في قضية أن مسألة بعض الناس يرفع في التشهد. عموما يا أخي الفاضل التشهد الشرعي أن الإنسان يضع يده اليمنى واليسرى على فخذيه ويعقد بهذه الطريقة، لاحظ هذه الطريقة، يجمع الخنصر والبنصر ويضع السباب على الإبهام ويشير بأصبعه بمثل هذه الطريقة، وفي الصورة الثانية الحالة الثانية يجمع الثلاث هذه بهذه الطريقة ويحط الأصبع الإبهام عليها ويرفع أصبعه بهذه الطريقة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى أقوام وهم في التشهد إذا جاء يسلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، فنهى قال ما لي أراكم كأذناب خيل شمس، يعني مثل ذنب الفرس لما يهشها يقول كأن أذناب خيل شمس، فأمرهم بأن يضعوا أيديهم على أفخاذهم ويشيروا بأصابعهم. طبعا للأسف توجد مخالفات كثيرة أخوي أحمد موجودة عند كثير من الناس. عموما انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة، مثل ما ذكرت لكم موعدي غدا إن شاء الله معكم في حلقة تعليمية تطبيقية للصلاة على الكراسي للصلاة على الأرض، صلاة المرضى أيضا اللي على الأسرة البيضاء، أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن تكون يعني نافعة ومباركة، وأن يزيدنا وإياكم من العلم ومن الهدى، إنه خير مسؤول. ألتقيكم بحول الله وقوته غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.